أزف إسلامنا مهما تباعدنا فما بعدت علينا وحدة وتكاتف فالله صيركم شعوبا عدة لتعارفوا.
جمهورية مصر العربية. تقع مصر في شمال شرق القارة الأفريقية، تحدها من الغرب ليبيا، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الشمال الشرقي فلسطين. مساحة مصر تصل إلى أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع. مناخ مصر حار جاف صيفا ومعتدل ممطر شتاء. يبلغ عدد السكان أكثر من 90,000,000 نسمة. أهم المدن هي القاهرة العاصمة، الإسكندرية، بورسعيد، أسوان، المنصورة، والإسماعيلية.
مصر دخلت في الإسلام ودخلت تحت الحكم الإسلامي حينما قام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح مصر في عهد الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان ذلك تقريبا في سنة 20 أو 21 من الهجرة، اللي هو الموافق 641 أو 42 من الميلاد. طبعا مصر في ذلك الوقت قبل الفتح الإسلامي كانت ترزح تحت حكم الدولة الرومانية البيزنطية، وكانت قبل ذلك يعني لم تتمتع الدولة الرومانية، الروم لم يتمتعوا بحكم مصر إلا تقريبا لعقد من الزمن، عقد واحد، لأنها كانت قبل ذلك تحت الفرس. طبعا الدولة كانت لا تتكلم اللغة العربية، وأيضا الديانة المصريين كانوا مضطهدين تماما من الدولة البيزنطية الرومانية، بسبب أن عقيدة الدولة الرومانية البيزنطية كانت تدين باتحاد الطبيعة البشرية والإلهية في سيدنا المسيح عليه السلام. هم يقولون ذلك كانت عقيدتهم، بخلاف أن العقيدة المصرية أو المصريون آنذاك كانوا يختلفون في تلك العقيدة، فكانوا يقولون باللاهوت والناسوت، يعني في طبيعة بشرية وفي طبيعة إلهية في سيدنا المسيح. فبالتالي أعزلوهم عن الحكم تماما وعن السيطرة، وكان المصريون مضطهدون في تلك الفترة. هذا أدى حينما جاء سيدنا عمرو بن العاص وجاء الفتح الإسلامي، أدى إلى أن يتبع المصريون سيدنا عمرو بن العاص والإسلام، ويتبعوا الديانة الإسلامية ويسلموا جميعا، ولم تبقى إلا فئة قليلة الذين بقوا على الديانة المسيحية، وهم الأقباط، ما يسمون بالأقباط. وبالتالي فإن مصر حينما قالوا إيجبت باللغة الإنجليزية تعني القبط، وهؤلاء النسبة في عصرنا الحاضر قليلة جدا، تدور حول 6% فقط من الشعب المصري.
دخول الإسلام مصر هي قصة معروفة للجميع في الفتوحات الإسلامية اللي امتدت في شرق الأرض وغربها. كان مصر من نصيب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فكان يعني له قصص عديدة، منها قصة فسطاط عمرو بن العاص، ذلك القائد المسلم الذي يعني رغم أنه يحارب وأنه يقاتل، لكن يحارب رحمة ويحارب من أجل نشر الدين ونشر الإسلام، ومن أجل أن يمنح الناس حرية الاختيار وحرية الاعتقاد، لا أن يجبروا على شيء. ففي عند الفسطاط عندما يعني جاءت حمامة وعششت وباضت على فترك لها فسطاط، فكانت مدينة الفسطاط اللي هي القاهرة القديمة.
بلا شك أن حينما كانوا تحت الاضطهاد وجاء الحكم الإسلامي وجدوا الحرية، وجدوا أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد لكل أحد، فبالتالي أسلموا جميعا، ولم يجدوا هذا الاضطهاد الذي كان يمارسه مثلا أو تمارسه الدولة البيزنطية أو الفرس من قبل ذلك.
الفترة اللي كانت قبل دخول الإسلام كان الحكم الروماني في مصر كان المصريون يعانون أشد المعاناة من هذا الحكم، ظلم ويعني نوع من الإجبار ونوع من القهر إنجاز التعبير. ثم يأتي الإسلام بسماحته، ويأتي الإسلام بجماله، ويأتي الإسلام بالحرية. دين يدعو للحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الحرية وهذا الجمال وهذه المعاملة الطيبة التي راها المصريون، فأقبلوا على الإسلام يعني بشكل كبير جدا، وكان فيه حب، أقبلوا على الإسلام بحب. وأراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت أن يختبرهم، وأن يعني فجفن النيل، لأنه كان يعني من العادات القديمة فكرة عروس النيل، وأنهم يلقوا بفتاة في النيل وأشياء زي كده، حتى من أيام الفراعنة. فجاء الإسلام ليغير هذه العقائد، وأن هذا النيل يجري بأمر الله. ووصل الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكتب رسالة لنهر النيل. وهذه يعني حادثة في التاريخ رائعة حقيقة، أنه القائد يخاطب النيل، يقول إن كنت تجري بأمر الله فاجري بأمر الله، وإن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك. ويلقي الرسالة كما أمر، يلقي الرسالة في النهر، وبأمر الله سبحانه وتعالى يفيض النهر مرة أخرى، فتترسخ العقيدة في قلوب أهل مصر، ويكونوا خير سند، ويساعدوا بعد ذلك وينضموا للجيوش الإسلامية، ويساعدوا المسلمين في فتح شمال إفريقيا بالكامل، حتى امتدت الفتوحات حتى بلاد الأندلس.
لتعارفوا تتآلف الأرواح لا تتخالف، بعقيدة والظل فيها وارف. إسلامنا رمز.
سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما دخل إلى مصر وفتحها، مباشرة شرع في بناء مسجده المعروف مسجد عمرو بن العاص. وهذا المسجد هو أكبر مسجد القاهرة الموجود فيها، ويستطيع أن يحوي 100,000 مصلي غير الساحات الخارجية. وهو أول مسجد بني في مصر وفي أفريقيا عموما، سنة تقريبا 22 أو أواخر 21 حينما شرع في بنائه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيضا المساجد الأثرية كثيرة جدا، هناك كتب كاملة ومجلدات تحوي المساجد في مصر، المساجد الإسلامية منذ عهد الدولة، منذ عهد سيدنا عمرو بن العاص، مرورا بالدولة الأموية والعباسية والإخشيدية، ثم الدولة الفاطمية التي بنت الجامع الشهير والمعروف بجامع الأزهر، والذي كان عمره الآن 1000 سنة، عمره الآن 1000 سنة، غير مسجد الناصر بن قلاوون، وأيضا مسجد محمد علي باشا الذي هو في قلعة صلاح الدين في القلعة، حي اسمه القلعة، غير ذلك مساجد كثيرة جدا في مصر.
مسجد عمرو بن العاص اللي هو يعتبر أول مسجد في إفريقيا بالكامل وفي مصر، هذا المسجد سبحان الله يعني ظل منارة إلى اليوم، يعني هذا المسجد إلى اليوم، وخاصة في شهر رمضان بيكون له شأن كبير في صلاة القيام وفي رواده، و يعني منارة فعلا للعلم والحضارة. وكذلك المساجد عموما، يعني منذ دخول الإسلام انتشر عند المصريين أو ارتبط عند المصريين حب الخير.
المساجد في الإسلام عموما لم تقتصر فقط على العبادة والصلاة، وإنما اقتصرت على التعليم وعلى التدريس والتعلم، وأيضا على الفصل في المنازعات والقضاء إلى غير ذلك. وكان هذا متجسدا بقوة في مسجد الأزهر الذي أصبح كانوا يقولون أنه جامعة، جامعا وجامعة، فكان جامعا يصلي الناس فيه، وكان جامعة في علومه، وتخرج عليه كبار العلماء منذ زمن بعيد، وكان في ما يسمى بشيخ العمود، في كل عمود من أعمدة المسجد يجلس شيخ يدرس العلوم الإسلامية، هذا في الفقه وهذا في اللغة العربية وهذا في التفسير والحديث. فتخرج أجيال كثيرة جدا من المساجد، علماء وصلحاء إلى غير ذلك.
المسجد الحقيقة في الضمير الشعبي في مصر لم يكن مجرد دار للعبادة وفقط، لا، المسجد كان أكثر من ذلك بكثير. فبالمسجد كان يلحق الكتاب، وانتشار الكتاتيب دي كانت بتعلم القرآن الكريم ومبادئ الحساب والقراءة والكتابة في البداية، في يعني الطفل يدخل هذه الكتاتيب وهو لسه قبل المدارس الإلزامية حتى، وقبل، لأن في ذلك يعني بعد ذلك ظهرت المدارس الإلزامية في وقت متأخر، وظهر الأزهر الشريف أيضا في وقت متأخر، لكن المسجد كان ملحق به دايما الكتاب. وحديثا أيضا بدأ يظهر دار المناسبات، المسجد تلحق به دور للمناسبات، يرتقي فيها الناس في مناسباتهم المختلفة. بعض المساجد بيلحق بها مستوصفات طبية خيرية لتقديم الرعاية الطبية لأبناء الحي اللي هذا المسجد موجود فيه، وهذا الأمر منتشر في ربوع مصر بالكامل. بعض المدارس، بعض المساجد ملحق بها مدارس، مدارس ابتدائي، مدارس أيضا. ففكرة المسجد لم يكن مجرد يعني دار للعبادة وفقط، لا، كان منارة بتشع وما زالت وللآن. لذلك أي واحد يعني بيحب الخير أو بيفكر يتمنى أنه يبني مسجد، مش من أجل أنه يبقى فيه مسجد وخلاص، لا، لأن المسجد بالنسبة له ليس مجرد مكان للعبادة، لا، مكان للعبادة ومكان اجتماعي، ممكن يكون فيه كمان أحيانا بيكون فيه زي مشغل بيعلم الفتيات والأمهات اللي هي التطريز والحاجات الأشغال اليدوية ومثل هذه الأمور. فكان المسجد قديما يعني منارة بتشع، وأيضا بيلعب دور كبير في الوسط الاجتماعي في مصر، ولذلك تعددت المساجد وصارت القاهرة وحدها بلد الألف مئذنة وملأت المساجد ربع مصر.
إسلامنا مهما تباعدنا فما بعدت علينا وحدة وتكاتف.
من قبل العصر الحديث، النهضة العلمية الحقيقية التي بدأت في عهد الدولة الفاطمية التي كانت شيعية في الحقيقة، ومصر كانت تحت الحكم الشيعي 200 عام ولم تتشيع. لكن الدولة الفاطمية صنعت كل ما بإمكانها في النهضة بمصر وحركة التعريب وحركة الترجمة. فبداية من العصر الفاطمي انتشرت النهضة العلمية. مرورا بالدولة العباسية، عفوا بالدولة العثمانية، إلى أن جاء العصر الحديث. وأنت تعلم أن المؤلفات أو المصريين، العلماء المصريون على مدى العصور، لا أقول ذلك لأني مصري، لكن هم يعتبروا القبلة في تبسيط العلوم وتيسيرها وتسهيلها، وفي الأدب واللغة خصوصا، أيضا في الفقه والتفسير. هناك علماء كثيرون جدا ساهموا بنقلة نوعية في النهضة العلمية في مصر.
جاء الأزهر الشريف من 1000 عام أو يزيد. بوجود الأزهر الحقيقة تبلورت هذه المدارس العلمية وترسخت قدمها، لأنه تحول الأزهر من مجرد جامع كبير إلى جامعة، جامعة بالمعنى الحقيقي حتى قبل إنشاء الجامعات النظامية المعروفة. كان الأزهر مقسم قديما لأروقة وأعمدة، أرواق الصعيدة ورواق، وكل رواق من هذه الأروقة يجتمع فيه أهل بلدة من البلاد أو أهل الشام مثلا القادمين لنيل العلم، أو أهل المغرب القادمين أيضا لنيل العلم. ويتعلم هؤلاء جميعا ثم ينتشرون يعودون إلى بلادهم حاملين هذا العلم. حتى أنه أصبح في فترة من الفترات الذي لم يدرس في الأزهر كأنه ما تعلم وما درس. حتى في كنت أدرس اللغة العربية لغير الناطقين من عدة سنوات، الشباب يدرس في جامعة الأزهر من ماليزيا وإفريقيا، وبيجي ممكن يجي مصر يدرس هو وزوجته وأولاده، يعني طالعين رحلة في سبيل الله لطلب العلم. فبتكلم مع أحد هؤلاء الشباب بياخد كورس لغة عربية، أقول له ليه ما في الأجازة ليه ما تروحش بلدك يعني وقت أجازة؟ قال لي لا هذه كبيرة، عيب إن إحنا نأجي مصر علشان أدرس في الأزهر وأعود دون ما أحصل على الشهادة. هذه بالنسبة له أن طالما خرجت في هذه الرحلة من أجل طلب العلم لا أعود إلا بالإجازة العلمية اللي خرجت من أجلها. فإلى هذه الدرجة أحب طلاب العلم حتى هذه المدرسة الكبيرة. وطبعا خرج كثير من العلماء، حتى الإمام الشافعي لما جاء مصر أعاد النظر في فقهه، فهناك فقه الشافعي بعد ما جاء إلى مصر، وكأنه يعني الأجواء العلمية المصرية يعني أعطت له معطيات جديدة أنه يعيد النظر في بعض الفتاوى وإلى ذلك.
عندك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه الذي ألف ما يقارب من 600 كتاب، هو توفي سنة 911. أيضا بعد ذلك مشايخ الأزهر، الشيخ حسن العطار والشيخ المراغي، وإلى عهد قريب أيضا من العلماء المعاصرين هناك الأدباء والعلماء، مثلا الشيخ يوسف القرضاوي، الدكتور محمد عمارة، من قبلهم الشيخ محمد رشيد رضا وإن كان غير مصري إلا أنه استوطن مصر ودرس فيها وتعلم، أيضا الشيخ محمد عبده، مشايخ كثير جدا.
أهل العلم في مصر كثر حقيقة يعني، وإذا تكلمنا عن رجال الأزهر الشريف مثلا على سبيل المثال الذين تولوا مشيخة الأزهر زي الشيخ شلتوت والشيخ المراغي وغيره، الناس دي كانت من القوة والرسوخ إنها بتحافظ على كيان الدين، ولا مش بس فكرة إنه بيعلم الناس الهدوء والصلاة. قرأت كتاب عن الحملات التنصيرية في العصر الحديث، وإنه أظن في حكومة النقراشي أذن لبعض هؤلاء المنصرين بأنهم يمارسوا عملهم داخل مصر، فذهب إليه أظن الشيخ المراغي أو الشيخ شلتوت مش متذكر، شيخ الأزهر في يوم الخميس، وطلب مقابلة رئيس الوزراء وقال إن لم توقف هذا العبث ستسقط حكومتك غدا من على منبر الجمعة. هنا تظهر قيمة العالم. طبعا هذا القرار اتلغى فورا، أخذ بالك هذا العالم اللي دوره في الحياة ليس فقط ان هو بيعلم الناس، لا، انه يحافظ على الدين ويحافظ على الإسلام ويحافظ على المسلمين، دوره وأمثال هذا كثير سواء في العلم الشرعي أو حتى في، طبعا ظهر في مجال الأدب كثيرون، معقد وغيره، ظهر في مجال الطب مثلا في العصر الحديث كثيرون، في مجال الهندسة كثيرون، ظهر أكثر من في مصر علماء كثر يعني.
لتعارفوا تتآلف الأرواح لا تتخالف بعقيدة والظل فيها وارف. إسلامنا رمز لنا وشعوبنا ليست تحيد عن الأولى وتجازف. إسلامنا مهما تباعدنا فما بعدت علينا وحدة وتكاتف. فالله صيركم شعوبا عدة لتعارفوا 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 لتعارفوا.